أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ما زال الكلام في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده. وصل الكلام إلى اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص. قلنا احتج القائلون بالدلالة الالتزامية العقلية بوجوه ثلاثة. الوجه الثاني أن فعل الضد مستلزم لترك المأمور به، والمستلزم للمحرم محرم. مثلا في المثال، فعل الصلاة مستلزم لترك الإزالة، وترك الإزالة محرم، والمستلزم للمحرم محرم، ففعل الصلاة محرم منهي عنه. أجيب عن هذا الوجه والجواب لصاحب المعالم على الله مقامه بأن الاستلزام له معاني متعددة. أي معنى هو المراد؟ المقارنة أو المقدمية أو العلية؟ وصل الكلام إلى فرض إرادة العلية. إن كان المراد بالاستلزام العلية، بمعنى أن فعل الضد، فعل الصلاة علة لترك الإزالة، أو هما معلولان لعلة واحدة، فعل الصلاة وترك الإزالة معلولان لعلة واحدة وهي وجود الصارف. المصنف أولا ذكر أن الظاهر أن المراد بالعلية في كلام صاحب المعالم السببية، بمعنى العلية الناقصة، جزء العلة. بناء على هذا نمنع العلية بكلا المعنيين، يعني لا نسلم أن فعل الصلاة علة ولو بنحو جزء العلة، علة لترك الإزالة، ولا أنهما معلولان لعلة واحدة، لأن الصارف وإن كان علة لترك الإزالة ولكن ليس علة لفعل الصلاة. وجود الصارف عن الإزالة ليس علة لفعل الصلاة. ثم يقول: حتى لو قلنا أن المراد بالاستلزام العلية التامة، لا نسلم العلية، لا نسلم العلية، محصل الكلام أنه لا دليل على كون علة الحرام حراما، لأن كون علة الحرام حراما إما من جهة المقدمية أو من جهة استفادة ذلك من نظائره في أحكام الشرع، وإما من جهة حكم العقل بحرمة المقدمة. يعني لا يخلو من ثلاثة أمور: إما أن نقول بأن علة الحرام حرام لأنه مقدمة للحرام وفيه أن توقف تحقق ترك الواجب على العلة ممنوع، لا نسلم أن فعل الصلاة مقدمة لترك الإزالة، ولو سلمنا المقدمية ولكن وجوب المقدمة وجوب تبعي توصلي كما سبق، والوجوب التعبدي التوصلي لا يثبت الحرمة الذي هو مقصود هذا القائل. إذا قلنا بأن وجوب المقدمة وجوب توصلي عقلي، يعني ترك الصلاة مقدمة للإزالة، ترك الصلاة مقدمة للإزالة، مقدمة للإزالة يعني واجبة بالوجوب التبعي المقدمي، لا بالوجوب الأصلي، حتى نقول أن فعله حرام بالحرمة الأصلية وبالحرمة الذاتية. وإما من جهة استفادة ذلك من سائر أحكام الشرع وتتبع نظائره، نقول بأنه تتبعنا موارد علة الحرام وجدنا أنه دائما أو في الأغلب علة الحرام محرمة. المصنف يقول فيها أنه هناك كثير من الموارد في الفقه حكم الفقهاء بجواز العلة مع حرمة المعلول. مثلا هسه ما ذكر المصنف، ولكن في توضيح القوانين ذكر أنه مثلا في بيع في الصرف وفي بيع الأكفان وفي بيع الطعام حكم الفقهاء بالإباحة، الصرف مباح، بيع الأكفان مباح أو مكروه، هسه مكروه الصرف مكروه أو إباحة بالمعنى العام، أو بيع الطعام وإن كان هذه الصنائع وهذه الأفعال قد تؤدي إلى الحرام. الصرف لا يسلم فاعله من الربا، وبيع الأكفان يفضي إلى أن يتمنى الشخص الوفاء وتمني الموت للمؤمنين، وبائع الطعام يتمنى حصول الغلاء وقلة الطعام وحاجة الناس المؤمنين. مع ذلك الشارع المقدس حكم بالكراهة، مع أن هذه الأمور قد تؤدي إلى حرمة النتائج وحرمة العواقب. هذا ما ذكره في توضيح القوانين. وإما أن حرمة العلة من جهة حكم العقل صريحا بحرمة المقدمة، العقل يحكم صريحا بحرمة مقدمة الحرام. المصنف يقول هذا ممنوع، لأن العقل لا يستحيل كون الشيء حراما وكون علته غير محرم، لا يستبعد ذلك. لا مانع من الحور حوك بحرمة الزنا مثلا مع حلية أكل الطعام الذي يعني يوجب القوة على هذا الفعل وهذا العمل، إلا من باب التكليف التبعي، يعني مو من باب التكليف الأصلي، من باب المقدمية والتكليف التبعي، وهذا خارج عن محل الكلام. لاحظوا العبارة، بل الظاهر أنه كذلك، أنه كذلك يعني لا يستلزم التحريم، يعني لا نسلم العلية لا نسلم العلية كذلك، يعني لا نسلم العلية لو أراد من العلة العلة التامة أيضا، لا نسلم العلية، ليس فعل الصلاة علة تامة لترك الإزالة، لا نسلم العلية، كما أنه لا نسلم السببية لا نسلم العلية، وكذلك إذا كانا معلولين لعلة واحدة أيضا لا نسلم العلية لا نسلم السببية لا نسلم العلية، إذ انتفاء التحريم في معلول إنما يقتضي عدم تحريم علته من حيث إنها علته. يعني إذا انتفى التحريم في المعلول يريد يقول ماكو ملازمة، يمكن التفكيك بين حرمة العلة وحرمة المعلول، أو حرمة المعلول وحرمة العلة، إنما يقتضي عدم تحريم علته من حيث إنها علته. يعني هذه العلة من حيث إنها علة لهذا المعلول لا تكون محرمة، ولكن لا مانع أن تكون محرمة من جهة أخرى، فلا يلزم عدم تحريمها، يعني عدم تحريم العلة مطلقا، يعني من جميع الجهات من جميع الحيثيات، فيكون حراما بالنسبة إلى المعلول الآخر. فماكو استلزام أن نقول بأنه إذا كان ترك الإزالة حراما تكون العلة حراما، وبالنتيجة يكون المعلول الآخر أيضا حراما. لا، قد تكون هذه العلة محرمة من هذه الجهة وليست محرمة من جهة أخرى، أو بالعكس. نعم. وبالجملة لا دليل على كون علة الحرام حراما، فإن ذلك يعني كون علة الحرام حراما إما من جهة كونها كون العلة مقدمة للحرام فيدل على حرمتها النهي عن ترك الواجب، إما من باب المقدمية فيدل على حرمة العلة النهي عن ترك الواجب، العلة صارت مقدمة والمقدمة واجبة وترك المقدمة حرام منهي عنه، فترك فالعلة تكون محرمة. وفيها أن توقف تحقيق ترك الواجب عليها على العلة ممنوع أولا لا نسلم المقدمية، ترك الإزالة ليس متوقفا، عفوا الإزالة ليس متوقفا على ترك الصلاة، سلمنا يعني سلمنا التوقف والمقدمية، لكن الخطاب يعني الخطاب بوجوب المقدمة وحرمة ترك المقدمة تبعي توصلي عقلي، وقد تقدم أنه يعني الخطاب التبعي التوصلي العقلي لا يثبت التحريم المقصود، لا يثبت التحريم المقصود، التحريم المقصود هو التحريم الذاتي الأصلي، حتى تترتب عليه الثمرات من بطلان العمل وترتب العقاب وأمثال ذلك، نظير وجوب المقدمة، كما أنه قلنا وجوب المقدمة وجوب تبعي توصلي، والخطاب التبعي التوصلي لا يثبت الوجوب الأصلي الذاتي، نظير وجوب المقدمة يعني كما أن الخطاب التبعي لا يثبت الوجوب الأصلي الذاتي للمقدمة، وإما من جهة استفادة ذلك يعني حرمة العلة، وإما من جهة استفادة كون العلة حراما من سائر أحكام الشرع وتتبع مواردها، تتبعنا وجدنا أن علة الحرام حرام، في كل الموارد أو في أغلب الموارد. وفيه أننا لم نقف على ما يفيد ذلك. يقول وين هذا أحكام الشر؟ تتبعنا أحكام الشر، نحن لم نجد من ذلك شيء، بل المستفاد من تتبعها خلافه، نتيجة التتبع هو خلاف ذلك. خلافه يعني عدم حرمة علة الحرام. ويرشدك إلى ذلك ملاحظة فتاوى الفقهاء بكراهة صنائع تنجر إلى الحرام. أفتى الفقهاء بكراهة بعض الصنائع ككراهة الصرف وكراهة بيع الأكفان وكراهة بيع الطعام تنجر إلى الحرام، يعني قد تؤدي إلى الحرام، تكون علة للحرام. فليس كل ما يوجب تحقق الحرام حراما، كل ما يسبب الحرام حراما. وإما من جهة حكم العقل صريحا، حكم العقل بحرمة العلة أو حرمة المقدمة، مقدمة الحرام أو حرمة علة الحرام، العقل يحكم صريحا بأن علة الحرام حرام، وهو أيضا ممنوع، حكم العقل ممنوع، لأن العقل لا يستحيل كون الشيء حراما من دون علته. ماكو استحالة عقلية أن نقول الشيء محرم وعلته ليست محرمة، بل لا يستبعد، مو أنه لا يستحيل فقط، لا يستبعد ذلك. فلا مانع من الحكم بحرمة الزنا مع حلية أكل الطعام الذي يوجب القوة عليه. الطعام هو يعني يحرك نحو هذا الفعل ويشجع على هذا الفعل، إلا من باب التكليف التبعي، يعني إلا أن يكون حرمة أكل هذا الطعام من باب التكليف التبعي، يعني لأجل التوصل إلى ترك الزنا يجب ترك هذا الطعام ويحرم أكل هذا الطعام. الوجه الثالث والأخير أنه، هذا الوجه أشرنا إليه أكثر من مرة في الأبحاث السابقة في بحث المقدمة وهنا في هذا البحث، وهو أنه لو لم يحرم، يعني تقدم نظيره في المقدمة، لو لم يحرم الضد وتلبس به فإن بقي خطاب المأمور به بالوجوب لزم التكليف بالمحال، وإن لم يبقى الخطاب والتكليف خرج الواجب المضيق عن وجوبه. الآن إذا قلنا بأن الصلاة ليست محرمة والمكلف ترك الإزالة واشتغل بالصلاة، ففي هذا الفرض هل الخطاب بوجوب الإزالة باق، التكليف باق أو ليس باقيا؟ إن قلتم أن التكليف باقي هذا يكون تكليف بالمحال، لأنه يستحيل اجتماع الضدين، هو مشتغل بالصلاة، مع اشتغاله بالصلاة يؤمر بالإزالة، هذا تكليف بالمحال لأنه تكليف بالجمع بين الضدين. وإن قلتم خرج الواجب عن وجوبه هذا خلف، إذ المفروض أن الإزالة يعني في بحث الضد عندنا وجوب وعندنا ضد. المصنف يقول أجيب عن هذا الوجه بأن الأوامر الدالة على الإزالة وأمثال الإزالة، الواجبات الفورية المضيقة، مخصوصة بما إذا لم يشتغل المكلف بالواجب، يعني كأنه المصلي مصنف يسلم الشق الثاني، يقول بأنه إذا اشتغل بالصلاة بالواجب لا يبقى تكليف بالإزالة، لأنه أساسا هذه الأدلة وجوب الإزالة النجاسة عن المسجد فورا وأمثال ذلك لمن لم يشتغل بالواجب، أما إذا اشتغل بالواجب فيؤجل ويؤخر تطهير المسجد وإزالة النجاسة عن المسجد. فمن الأول هذه الأدلة لا تشمل هذا الفرض، كأنه سلم الشق الثاني بأنه لا تكليف في هذا الفرض. ثم هذا جواب يعني لبعضهم، بس ما أدري يعني ما حصلت أنه لمن هذا الجواب، لصاحب المعالم أو غيره، أنتم لاحظوا. ولكن المصنف لا يستحسن هذا الجواب، كأنه هو يرى أن هذه الأدلة مطلقة، أدلة مثلا وجوب الإزالة عن إزالة النجاسة عن المسجد فورا وأمثال ذلك مطلقة، اشتغل بالصلاة اشتغل بالواجب أو لم يشتغل، المهم هو لا يستحسن هذا الجواب، فليقول الأولى أن نختار الشق الأول، نقول بأن التكليف بالإزالة باق، وهذا التكليف بالمحال ليس قبيحا. احنا عندنا التكليف المحال وعندنا التكليف بالمحال، هذا التكليف بالمحال ولكن ليس قبيحا، يعني ليس تكليفا محالا على الشارع المقدس، هو كلف المكلف بالجمع بين الضدين باعتبار أنه أوقع نفسه في هذه المشكلة بسوء اختياره. هو الباعث عليه فيعاقب على ترك الإزالة، يقول يا شارع المقدس أنا لا أستطيع أن أجمع بين الصلاة وترك الإزالة، يقول من قال لك أن تصلي في هذا الوقت؟ الثالث، لو لم يحرم الضد وتلبس به بالضد كالصلاة بالنسبة إلى إزالة النجاسة مثلا، فإن بقي الخطاب بالإزالة التكليف بالإزالة لزم التكليف بالمحال لأنه جمع بين الضدين، وإلا يعني إن لم يبقى الخطاب إن لم يبقى التكليف خرج الواجب المضيق عن وجوبه وهو خلف. وقد أجيب بأن الأوامر الدالة على وجوب الإزالة ونحوها فورا مخصوصة بما لم يكن المكلف متلبسا بواجب، هذه الأدلة تقول يجب على المكلف الإزالة فورا للمكلف اللي هو جالس في المسجد، أو أما إذا اشتغل بالصلاة هذا التكليف من الأول لا يشمله. والأولى في الجواب، لما يقول أولى يعني هذا الجواب لم يستحسنه، والأولى في الجواب اختيار الشق الأول، يعني نقول بأن التكليف باق وتسليم جواز هذا التكليف، جواز بمعنى الإمكان، تسليم جواز هذا التكليف بالإزالة مع الاشتغال بالضد لكون المكلف هو الباعث عليه، هو السبب في هذا التكليف، فيعاقب على ترك الإزالة ويحكم بصحة الصلاة ولا منافاته. يقول نعم نسلم بأن الصلاة صحيحة ولكن يعاقب على ترك الإزالة، ولا منافاة بين صحة الصلاة صحة الضد والعقاب على ترك الإزالة، لأنهما تكليفان لا علاقة لأحدهما بالآخر، هو مكلف بترك الإزالة فترك الإزالة، هو مكلف بالإزالة فترك الإزالة يعاقب على الترك، وهو مكلف بالصلاة وأتى بالصلاة فتكون الصلاة صحيحتان، صحة الصلاة لأنها ليست منهيا عنها بالأصالة، بل غاية الآن تكون الصلاة منهيا عنها بالتبع، والنهي التبعي لا يوجب البطلان. وصلى الله على محمد وآله.